لأن الإسلام يحكم له بشهادة أن لا إله إلا الله في الظاهر، فكان يحضر جماعة المسلمين وجماعاتهم باسم الإسلام، فالله جل وعلا يقبل من المنافقين كلمة لا إله إلا الله ظاهرا، كما أراد أن يخدعوا فهو يخدعهم حيث يقبلها منهم ظاهرا في الدنيا، وهو يعد لهم في الآخرة الدرك الأسفل من النار، كما في قوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ومن هذا النوع من الفسق الذي لم يخرج عن دين الإسلام قوله في قصة الوليد بن عقبة بن أبي معاوية لما توب على بني المصطلق: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية. وهذا معنى قوله: والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. ومسيس العذاب هذا هو الذي أنذرتهم به الرسل في دار الدنيا إن لم يقلعوا عن ذلك التكذيب والكفر، كما في قوله هنا: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. اقرأ. بعد أن وقع فيهم الكفر والشرك بالله هو نبي الله نوح، كما قدمنا في قوله: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فدل على أنه أول ذلك النوع الذي يرسله إلى الناس بعد أن كفروا، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالله قال لأوله في سورته: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يأتيهم الله خيرا. فمثل هذه القصة بعينها كانت فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، قل لهم يا نبي الله: لا أدعي لكم دعوى بعيدة ولا كاذبة ولا أخرج لكم عن طوري وحقيقتي، لا أقول لكم إن عندي خزائن الله، والخزائن جمع الخزانة وهو المحل الذي تخزن فيه الأرزاق ونحوها، وخزائن الملوك مثلا المحل الذي يجعلون فيه العدة من الطعام والسلاح وما جرى مجرى ذلك. والخلق كل شيء عند الله في خزانه، لأن الله جميع الأشياء كلها في خزائنه جل وعلا، كما سيأتي في قوله: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لا أقول لكم إن بيد الأرزاق والآلات وما اقترحتم من كل شيء وخزائن الأمور ليست بيدي وإنما هي بيد الله، وإنما أنا عبد أرسلت إليكم لأنذر من أطاعني بالجنة ويبشر من عصاني بالنار ويبلغكم رسالات ربي ويوضح لكم طريق الخير والشر ويقيم لكم المعجزات الواضحات التي لا تتركني من في صدق سواء. ولي قال: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. الجمهور من العلماء على أن هذا معطوف على ما قبله، وأنه من جملة ما أمر أن يقوله، وتقرير المعنى: قل لهما إذا لا أعلم الغيب، كما قال الله له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ولا أقول لكم إني ملك ولا أقول لكم إني ملك بل أقول لكم إني رجل ابن رجل وابن امرأة أذهب إلى السوق وأشتري منه حاجتي. لأنهم قالوا ما بهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق كيف يرسل الله من يأكل ويشرب ويروح إلى السوق؟ والله يقول وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. هذه سنة الله في رسله. وقوله ولا أقول لكم إني ملك كان المعتزلة يستدلون بظاهر هذه الآية على أن الملائكة أفضل من الآدميين ولأن هذه كأنها مناسب عالية. لا أقول لكم أني في رتبة إلهية بحيث تكون عندي خزائن السماوات والأرض وأعلم الغيب ولا أدعي لكم الرتبة الأخرى الكبيرة التي هي رتبة الملك. وأكثر العلماء على أن خيار الرسل من الآدميين أفضل من الملائكة وهذا النوع من الخلاف والبحث مما فيه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني لأننا لم نمر به ولم نكلف به والخوض فيه لا حاجة لنا فيه ولا لنا من ورائه نفع. وقد قدمنا مرارا أن أكثر العلماء على أن أصل المادة اللغوية التي منها الملك أنها ألك فزاي المادة همزة وعينها لام ولا معاكاة ألك. وأصل هذه المادة مادة الهمزة واللام والكاف معنى الرسالة والمهلكة الرسالة والمهلكة الرسالة. وأولى من أرسلته أمه بهلك فبين لا ما فعل. والعرب تقول أنكره إليها احمل إليها مهلكتي أي رسالتي فبلغها عني. ومن قول أبي العلم الهلالي أذكره إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر. فعلى هذا ذات الملك مألك على وزن مفعل من الهلوكة والرسالة فدخله القلب الصرفي المعروف وهو جعل العين مكان الفاء والفاء مكان العين فجعلت الهمزة التي كانت موضوع الفاء جعلت لموضوع العين فصار ملك ووزن الملك بالميزان الصرفي معزل لأن العين جاءت في موضوع الفاء وجاء في موضوع العين. وربما نطقت العرب به على هذا القلب بلفظ ملك كقول الشاعر ولست بإنسي ولكن ملاكا تحدر من ذو السماء يصول. فخففت همزة الملك وألقيت حركتها وجعلت حركتها على اللام فقيل ملك كما تسقط في قوله سلهم أصلها سألهم. ومما يدل على أن أصله ملك وأن الهمزة أصلها فيه لأنه يجمع على ملائكة ذكة الهمزة التي خففت من الأصل هذا أصله عند الجمهور الأصول العلماء. ومن يقول إن أصله من الملك قول ضعيف وعلى هذا الذي قررنا فوزن الملك حاليا وزن الملك في هذا محل لأن الفاعل مزحلقة إلى مكان العين ساقطة منقولة حركتها فيزنه محل بإسقاط الفاء. ويقال إنما سمي الملك ملكا من المملكة والرسالة لأن الملائكة عباد الله المكرمون الذين يحملون مآلك الله أي رسالاته كما يأتي في قوله فالمدبرات أمرا. فمنهم من يرسل لتسخير الريح ومنهم من يرسل لتسخير المطر ومنهم من يرسل لقبض الأرواح ومنهم من يرسل لحفظ الأعمال ومنهم من يرسل لحفظ الآدميين لئلا تتخطفهم الشياطين. كما يأتي في أحد التفسيرات في قوله له معقبات من بين يديه ومن خلفه الآية، وقوله جل وعلا إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي، إن هنا هي الماهية والمعنى ما أتبعوا إلا ما يوحى ربي إلي، لا أزيد عليه ولا أخرج عن طوري. فأنا رسول كريم أوحى الله إلي أن يريكم ويبشركم وأنا أتبع ما يوحى إلي، فمن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. وبهذه الآية وأمثالها في القرآن يتمسك الظاهرية بأن القياس لا يجوز في الشرع، قالوا بأن النبي قال ما أتبع إلا ما يوحى إلي، فحصل الاتباع في الموحى إليه. والله يقول لقد كانت لكم في رسول الله أسوة حسنة فعلينا أن لا يتبع إلا خصوص الوحي ولا نخرج عنه إلى رأي. وأموالها من الآيات التي يستدل بها الله نية كثيرة جدا. ونحن نقول إن الجواب أن لا نخرج عما يوحى إلا أن ما يوحى منه ما هو منصوص به ظاهر ومنه ما هو مفهوم من حكم المنصوص به، ولا خروج فيها لا عن حكم الوحي. لإجماع العقلاء على أن نور الحق حق ونور الباطل باطل، فالله قد فسره قد يذكر السوء ويسكت عن نظيره المماثل له في علة الحكم. فيفهم العقلاء أنه مثله، وهذا الجنود الذي يدعيه ابن الحسن متمسكا بعشرات أو مئات الآيات من هذا النوع يقول كل ما نص عليه الله فحكمه ظاهر، وما لم يأت في نص من كتاب الله ولا سنة نبيه فهو مسكوت عنه وهو عفو، ولا لنا أن نبحث عنه ولا نسأل عنه، لأن الله سكت عنه غير نسيان بل سكت عنه رحمة بنا، فليس لنا أن نبحث عنه. هذا الذي يقوله ابن حزم ويستدل عليه بعشرات الآيات نحن نقول بموجبه، ومعنى نقول بموجبه أننا نقدح فيه بالقادح المعروف في علم الأصول بالقول بالموجب، وهو أن نقول أنت صادق فيما قلت ولكن معايا لا حجة لك فيه ولا يقطع نزاعنا معك. والمعنى نحن نصدقك بأن الله أباح أشياء وحرم أشياء وسكت عن أشياء رحمة بنا لا نسيانا، والتي سكت عنها ليس لنا البحث عنها وهي عفو. ولكن هذا الذي تقول أنت أن الله سكت عنه نحن نقول أنت فيها لا لست بالمصيب، بل الله لم يسكت عنه بل بين حكمه بأن تسأل الذي نص عليه. فأمثالها لا كثيرة في كتاب الله وفي سنة نبيه، فنحن معاشر عامة المسلمين نعلم أن الله جل وعلا لما قال في الوالدين فلا تقل لهما أف، ابن حزم يقول ضرب الوالدين مسكوت عنه ولم تدل هذه الآية على منعه، ونحن نقول هذا غير صحيح، بالآية فلا تقل لهما أف ليست ساكتة عن ضرب الوالدين، لأن النهي عن التهديد يفهم منه قطعا من دلالة هذه الآية أنه أحرم وأحرم وأحرم لأنه أشد إياها. كذلك حديث أبي بكر الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضين حكم بين اثنين ولا يقضان. صرح النبي في هذا الحديث الصحيح أن القاضي في وقت الغضب لا يجوز له أن يمر في قضايا الناس، لأن الغضب أمر مشوش للجسر لا يتمكن معه القاضي من استيفاء الموارث الحقوق، فلو حكم في ذلك الوقت فهو مئنة بدواعي حقوق الناس. وسكت النبي في هذا الحديث الصحيح عما لو كان القاضي مشوش الفكر تشويشا أعظم من الغضب، كأن كان في حزن أو سرور مثل قوي، أو كان في جوع أو عطش مثل قوي، أو كان في حقن أو حقد مثل قوي، فإنه يوالي من شدة العطش ومن شدة الجوع ومن شدة الحزن ومن شدة السرور ومن شدة الحقن وهو من مدافعات البيت يلحق بالباء مدافعات الغائط لا كان فيها وجان شديد للخروج. هذه الاشياء تشويش فكر الانسان حتى لا يبقى له نظر تشويش شنعه الدم من الغدر. جعل مختلف يطير ابن حزم هذه مسكوت عنها فالحكم هي اتباعه. ونحن نقول لا والله ليست مسكوتا عنها، لان النبي لما نبه على ان القاضي في وقت الغدر لا يجوز له ان يحكم عرفنا ان هذا الحديث يجي معنا ان كل مشوش بالفكر يمنع من استيفاء النظر ويؤدي الى دواء حقوق الناس ان الحكم في وقته ممنوع. كذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن البول في الماء الراكد وسكت عن ما لباله في قاروره وصبها في الماء من القاروره. فمقتضى ما يقوله ابن حزم انه لو قطر فيه قطرات قليله من يسره مباشره هذا منطوق به، ولو صب فيه مئات الاطنان من الاواني ان هذا مباح ومسكوت عنه، وهذا هوس لا يقوله عاقل، لان النبي انما نهى عنه لان الهول يقيره وصبه فيه من الرماء لا فرق بينه وبين بينه فيه مباشره. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى الانسان عن ان يضحي بالشاة العوراء وسكت عن الشاة العمياء. فلا نقول ان الشاة العمياء عفو ومن شاء ان يضحي بها، لاننا نقول ان النص المانع من التضحيه بالعوراء يعرف من حكم العمياء. وهذا لو تتبعنا امواله كثيره في كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. واستدل بعض العلماء من علماء الوصول بآية الأنعام هذه على مسألة أحد قولين في مسألة اختلف فيها العلماء، لأنه معلوم في علم الوصول أن العلماء مختلفون. هل النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يجتهد في شيء أو لا يجتهد في شيء؟ فالذين قالوا الاجتهاد ممنوع عليه استدلوا بهذه الآية من سورة الأنعام وآية النجم وما جرى مجراهما، قالوا بأن النبي قال إن اتبعوه إلا ما يوحى فحصل ما يتبع في الوحي وآية يمنع الاجتهاد وأنه لا سبيل إلى الاجتهاد. وآية النجم التي أشرنا إليها هي قوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأجابوا عن هذا قالوا وقعت وقائع تدل على الاجتهاد في الجملة كما دلت عليه آيات من كتاب الله كقوله في سورة الأنفال قال له الله جل وعلا لما اجتهد في صراع البدر ولم يقتلهم قال الله كأنه دائم له مقرح له ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فقوله ما كان لنبي أن تكون له أسرى حتى يسكن في الأرض قالوا دليل على أنه أسرى الإنسان اجتهادا منه ولو كان بوحي لما دامه الله على الليل. وكقوله في براءة عفى الله عنك لما أنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وفعل مركائز فلو كان ذلك العفو بوحي لما قال له عفى الله عنك لما أنت لهم. قالوا هذه النسية في أمثالها معناه أنه يفعل بعض الأمور من غير وحي صريح بل باجتهاد الليل. وكان بعض العلماء يقول أما ما يقول أنه يوحى إليه فلا شك أنه وحي من الله وهو الذي فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأظهر الأقوال أن الشرع والتحليل والتحريم أنه لا يحكم فيه إلا بالوحي كما جاءت قصص متعددة أنه إذا جاء إلى أمر لا وحي فيه شك عنه وأحزن ينتهي لحكم الله فيه حتى يأتيه الوحي فيه. وأن مثل الحروب كما ذكرنا في قصة بدر وموقف ابنه ابن أولئك والأمور الدنيوية أنه ربما يفعل فيه الأمر يظنه ولا يفعله إلا جائزة لدلالة ظواهر الشرع عليه إلا أنه ربما يكون غيره أولى منه. ولهذا يقول الله لم فعلت كذا من حيث أن غيره أولانه وإن كان جائزا. وهذا معنى قوله إن أتبع إلا ما أوحى إليه. ثم أمر الله نبيه أن يقول قل هل يستوي الأعمى والبصير. الله تبارك وتعالى وكرى طائفتين من الناس، طائفة وكرها بقوله فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وطائفة وكرها بقوله والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب فهؤلاء الذين لحموا عن طريق الحق حتى دخلوا النار. هذه الهيام بالله علي فهؤلاء الذين أبصروا فتعفف عن دين الله حتى دخلوا الجنة فهؤلاء هم المبصرون. كما قال تعالى في سورته يضرب المثل للتأييد بفريق الكفار وفريق المؤمنين مثل الفريقين فالأعمى يرى صم والبصير يستمع، فالأعمى يرى صم هو فريق الكفار يستمع والبصير هو فريق المؤمنين. كما قال هنا هل يستوي الأعمى والبصير؟ لا والله لا يستويان، فالأعمى هو من تمس الله بصيرته ولم يروه قلبه بنور الإيمان، لأن الله يقول فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فمن أراد أن يعيش معنى هذه الآية فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور فلينظر إلى رجل من يمشيان في الطريق أحدهما صحيح العينين قوي البصر حديده جدا وهو مفقود العقل، والثاني أعمى إلا أنه عاقل فيجد العينين الصحيحتين الذي يفقد عقله يجد ويضرب الجدار ويقع على الحية ويقع على العقرب ويسقط في الجن ويسقط على النار لا يبصر سوى ولا يرى ذلك الكفي الذي عنده عقله عسى هو أمامه يريه كما يريه الثعلب ويحصل جميع منافعه فيعلم. أو حقيقة قولي فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. إذا أدرك القلب النور وتيسق فإن عمل عينين ليس وزيره وذكره ابن واحد كابن عبد الحديث استيعابي غير واحد من المؤرخين أن ابن عباس رضي الله فإن عمل عينين ليس وزيره وذكره ابن واحد كابن عبد الحديث استيعابي غير واحد من المؤرخين أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره النبي أنه صرحنا بآخر عمره وقال عند ذلك إن يأخذ الله من عيني نورهما وفي لساني وقلبي عنهما نوره عقلي وفي وقلبي غيره دخلي وفي فمي صاب المسسل في نهوره. والحاصل أن الأعمى هنا هو الكافر والبصير هو المسلم المؤمن، لأن المؤمن على نور من ربه فبصيرته يستحي أمر الوحي والكافر والعياذ بالله مطلس بصيره. والله يقول فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ثم قال جل وعلا فلا تتفكرون. قد قدمنا مرارا أن هذه الهمزة التي تأتي في القرآن فهي قبر أداة عصر كالتي تأتي قبر الفاء والواو يزن وهي كثيرة في القرآن. قد قدمنا مرارا أن في هذا العلماء وجهان أحدهما اختاره غير واحد وإليه جرى أحد المالك في ألفيته أن الهمزة تتعلق بجملة محذوفة يرفع أو الواو وتعطف الجملة التي سجلت بها على الجملة المعطوفة التي هي متعلقة بالاستفهام، ولا بد أن يكون في الجملة الموكورة ما يدل وتفهم منه الجملة المقدرة. وعليه فتقديره هنا أفلا تتفكرون أتغفلون عن هذه الأشياء فلا تتفكرون حتى تفهموها. وما جرى مدرى ذلك وهذا هو الذي اختار ابن مالك في الحلاقة حيث قال وحيث نتبع بدا ونستبه. وهنالك جماعة آخرون يقولون إنهم ذكر الاستفهام هي في الرتبة بعد حرف العطف، إلا أنه لما كان للاستفهام صدر الكلام فزحلقت الهمزة عن محلها وتقدمت على أداة العطف وهي بعدها في الرتبة، وعلى هذا فيكون المعنى فلا تفكروا ولا تتفكرون فتكون الفاء عاطفة للجملة المصدرة للاستفهام على ما قبلها. فإنه يقول فاعطفوا على ذلك وأنكروا بعده توبيخكم وتقريعكم
أنكم لا تتفكرون حتى تفهموا عن الله آياته.
الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم واصح الاقوال في مرجع الدليل انه راجع بالقران المعبر عنه بقوله لا اتبعوا الا ما يوحى اليه وامر به امر بما يوحى اليه الذي لا تتبعوا الا اياه امر به الذين يخافون. وفي الايه هنا سؤال وهو بما قصر الهيار على الذين يخافون ان يحتروا في حادثينهم متجردين من الاولياء والشفعاء من دون الله، مع ان القران منار للاسود والاحمر، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين عن بكره وبيه وميرا وكقوله عن امير الناس لم خصهم الذين يخافون. أجاب بعض العلماء عن هذا السؤال بأن من أساليب القرآن العظيم واللغة العربية أن يختار الفعل، وعلى الذين ينتفعون به لأن غير المنتفع به هو في شأنه تناسي. ونظير الآية من القرآن فيكثر بالقرآن من يخاف وعيه، مع أنه تكثر من الأسود والأحمر، إنما تنير من اتبع الذكر وهو منير للأسود والأحمر، إنما تنير الذين يؤمنون وهو منير للأسود والأحمر، أي بأنهم هم المنتفعون. ومعنى أمر به أعلمهم بما عند الله في الأوامر والنواهي مقترنا ذلك الإعلام بالتهديد والتخويف من خالق السماوات والأرض إن لم يمتثلوا أمره ويجتنبونه. وقوله يخافون هو معنى الخوف على بابه، يخافون ان يحشروا الى ربهم، مادة خوف تتعدى بنفسها وتتعدى بالحرف، وهي هنا متعدية بنفسها، والمصدر المنتبه من ان يصلتها لقوله ان يحشروا لمحل نصب معمول به الخوف، والمعنى يخافون الحسر الى ربهم، والحسر معناه جمع الناس. وقوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، هذه الجملة الفعلية المصدرة بهذا الفعل الناقص هي في محل الحال، وهذه الحال هي التي ينصب عليها الخوف، أن يخافون على حسر الناس في حال كونهم ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. بل ومعنى ولي ولا شفيع الولي في لغة العرب هو كل من ينعقد بينك وبينه سبب يجعلك ثوابه وثوابه. والرياء كان كل قريب للرجل من عصبته يسمى ورياء، وكل صديق حميم يسمى ورياء. ورياء كان الله ولي المؤمنين والمؤمنون المتقون اولياء الله، لان الايمان سبب منعقد بين العبد وربه يسير بسببه الله يوالي العبد بالاحسان والرحمه والجزاء، والعبد يوالي الله بالطاعات ونحو ذلك. والمعنى ليس لهم من دون يحشرون في حال كونهم وقت ذلك الحشر، ليس لهم ولي احد بينهم وبينه سبب يجعلهم يواليهم فيكون وليا لهم يمنعهم مما اراد الله ان يفعل بهم اذا عصوه. وقوله من ولي ولا شفيع، الشفيع في لغه العرب فعيل بمعنى فاعل، اصله شافع، واصل الشفاعه مشتقة من الشفع، والشفع جد الوتر. وإنما قيل للشفيع شفيع لأن صاحب الحاجة كان فردا في حاجته، فلما جاءه من يستعين شفعه فصار اثنين في حاجته. ومنها قيل له شفيع لأنه من الشفع، والشفاعة في الاصطلاح هي التوسط للغير في جلب مكروه أو دفع ضر، وهي على قسمين، شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. أما شفاعة الدنيا فهي قد تكون عند الملوك وعند غيرهم من العلماء، وهي نوعان، إذا كان الإنسان يشفع
أن يكون مظلوما أو يحقق حقا أو يكون باطلا أو يكون إنسانا إلى حقه الممنوعين. وهذه الشفاعة طيبة صاحبها مأجور عليها، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اشفعوا في جاره ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وتارة تكون الشفاعة هي التوسط في أمر الخبيث لا يجوز، كأن يتوسط رجل برجل في امرأة لتمكنه من نفسها، أن يتوسط له عند سلطان لينزع حق رجل آخر. وما جرى مجرى وارثا من الشفاعة أو يسعى ليسقط حدا من حدود الله. وهذه الشفاعة خبيثة قبيحة صاحبها يؤثر عليها وهي من عوائل اليهود. وقد أشار الله إلى آية التفصيل في سورة النساء في قوله: من يسع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يسع شفاعة سيئة يكن له كفر منها. أما الشفاعة في الآخرة فكلها لله جل وعلا، قل لله الشفاعة جميعا، لا تابع ولا تبعي إلا بإذن الله. والشفاعة يوم القيامة قسمان: شفاعة باطلة مردودة وهي التي كان يزعمها الكفار وهي من أنواع الكفر بالله، ويدعى الكفار أن الأصنام تشفع لهم بلا إذن من الله جل وعلا. من المعلوم أن الأوثان لا تشفع به إلا كما قالوا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذا النوع من الشفاعة سماه الله في سورة يونس الشركاء حيث قال: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذا النوع ممن سماه الله الشركاء وله المهر الأعلى، لأن فيه نوعا من القدح في عوامة الربوبية. فضرب العلماء لهوان زنا قالوا لله المهور الاعلى، ترى اكبر جبار طائر في الدنيا لتقطع هون على مسلم يميته انه يقطع الى مثل مسلم حجيا حجوا، فيمكنه الله من ذلك المسلم ويقع في قبضته يميته ان ينفذه اعوان رسال. فياتي واحد من علماء دولته رجل له حيوانات وجاء وله صحبية عظيمة ويتجرع على وارث الملك الأغنى عنده ويقول له: فبارك الله فيك تسلم في هذا المسلم. فينظر ذلك الملك يقول: إذا أردت شفاعة هذا العظيم قد يكون جدا علي وحربا علي، فقد يأتيني بغائبة فيخاف المسكين ويضطر إلى أن يستشفع غيره ما عنده. فخالق السماوات والأرض لا يقدر أحد أن يدل عليه بعلمه ولا ذا، ولا يخاف من أحد أن يدبر عليه شيئا، لأن لا يقول مخاطبا لخلقه من الذي يسمع عنده إلا بإذنه. الجواب: لا أحد يمكن أن يتجاسر على وارث أبدا، لأن هذا ملك الملوك الذي لا يخاف من أحد ولا يمكن أحد أن يدبر شيئا ضده. ولذا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن علم له. فالحاصل أن الشفاعة يوم القيامة قسمان: قسم مقبول وقسم مردود، ولقبوله شرطان: إذا حصل كانت الشفاعة شرعية واقعة، وإذا فقد واحد منهما فالشفاعة ممنوعة شرعا. أما أوان الأصلان فأحدهما أن يكون المدفوع له مسلما، ولأن الله جل وعلا لا يقبل شفاعة لكافرين بالتو كما قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. مع أنه يقول: ولا يرضى لعباده الكفر. الثاني أن يهون خالق السماوات والأرض جل وعلا، فإذا أذن الله في الشفاعة وكان المدفوع له مؤمنا بهذين الشرطين تكون شفاعة مقبولة واقعة في الشرع، دل عليها كتاب الله وسنة نبيه. ومما يوضح هذا المعنى أن سيد الخلائق على الإطلاق نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه عنده وعد صادق من الله بداية الله، كما يأتيكم في تفسير قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عنده وعد من الله بالشفاعة الكبرى، وهو عالم أن الله لا يخلف وعده. وإذا وقع الناس في مزق يوم القيامة وجاءوا إلى آدم وقال سلامه المعروف، ثم جاءوا إلى نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى إذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما لها ولأنه عالم بالوعد الصادق من خالق السماوات والأرض ومع إذنه بالوعد وعلى نزاهه ومكانته عند الله لم يتجرى أن يشفع من غيره بل خر ساجدا ذل أمام الله جل وعلا من المحامي ما لم يظهره لأحد قبله ولا بعده ولم يزل ساجدا حتى قيل له يرفع راسك ويسلم تعطاه ويشفع في تشفع على مصداق لقوله من الذي يشفع عنده إلا بإذنه فالجواب لا أحد فالشفاعة للكفار ممنوعة بتاتا والشفاعة بغيره من الله ممنوعة بتاتا وقد دلت السنة الصحيحة على أن الشفاعة للكفار خرج منها فرد واحد لا نظير له فهو ما ورد في الصحيحين أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نفعت أبا طالب مع أنه ما تكافر إلا أن آية النفع يتبعها الكافر الذي هو وحيد لم يكن له نظير إنما كان في نقل من موضوع من النار إلى موضوع آخر أخف منها ولي ورد في الصحيحين لعله تنفعه شفاعته ويجعله بحذاه من النار وليبلغ كعبيه له معلان يغني منهما دماءه والعياذ بالله جل وعلا فهذه شفاعة خاصة نفع الله بها كافرا نفعا مخصوصا وهو نقله من محل من النار إلى محل أخف من النار والعياذ بالله جل وعلا وهذا معنى قوله ما لنا من ولي ولا شفيع الشفيع المنفي هنا هو الشفيع الذي يشفع للكافر أو يشفع بغيره من الله جل وعلا أما الذي يشفع به من الله للمؤمن لا يغادر في كتاب وسنة وأنواع الشفاعة كثيرة وليست مخصوصة بالأنبياء بل يشفع الصالحون والمؤمنون وغيرهم ممن أراد الله أن يشفع لمن شاء من خلقه قوله لعلهم يتقون ذي لعله لا يفهم بيناهما بالامس احدهما ان اهل التعليم وعليه في المعلم هو المنذار المذكور في قوله يؤمر به اي امر الذين يخافون امرهم لاجل ان يتقوا اي لاجل ان يسير فيهم ذلك لله ويخوفهم فيتقون الله جل وعلا واصل الاتقاء في لغه العرب واتخاذ الوقايه الاتقاء في لغه العرب هو اتخاذ الوقايه التي تقيك من المكروه وهذا معنى معروف في كلام العرب ومنه قول نادره جدران سقط النصيب ولم ترد اسقاطه زكنا ولك واتقتنا باليد اي جعلت يدها وقايه بيننا وبينها حيث جعلتها دون وجهها لئلا نرى هذا اصل الاتقاء تقول العرب اتقيت السيوف بن جني واتقيت الرمزاء بن علي هذا اصل الاتقاء وهو اصطلاح اتقاء العبد وقاية تقي من عذاب الله وسخطه هذه الوقاية مرتبة من شيئين هما امتثال امر الله واجتناب نهي الله ونعلم ان مادة الاتقاء اصلها من وقاية وففاء المادة الاول وعي المعاقات ولا معاوى فهو مما يسميه الصرفيون الذي في المفروض ذات الاتقاء من الوقاية وقاية الا ان ادخلها تاوي الاستعان كما تقول في قول اقترب وفي كسب اكتسب وفي قطع اقتطع وفي وقل سقى والقاعدة المقررة في التخريج أن كل فعل واو يرفع ودخله فاعل استعان ابدلت الفاء التي هي الواو كان وابن التفاء وقيل فيه التقى في الحرفان في الحرف فهذا التسجيل مرتب من حرفين الأول منهما أصل الواو وفي محل فاء سمنه والثاني فاعل استعان الزائدة هذا أصل المادة ومعناها ومعنى يتقون يجعلون وقاية بينهم وبين عذاب الله وسخطه هذه الوقاية هي امتثال أمره بإخلاص على الوجه الذي شرع واجتناب نهيه جل وعلا وهذا معنى قوله لعلهم يتقون
كم الساعة Thank you.
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قرأ آية الحرف عامة القراء ما عدا ابن عامر بالغداة والعشي، وقرأ ابن عامر وحده بالغداة والعشي بضم العين والواو المفتوحة، وهما قراءتان صحيحتان ولغتان فصيحتان. وسبب نزول هذه الآية الكريمة أن علماء الكفار بعض الروايات كفار قريش، وفي بعضها علماء غيرهم من العرب، ولقرع بن حابس من سادات سمين، وعيونة بن حصن من سادات الفزاريين. وأكثر الروايات وعلماءها بالصواب أن الكفار الذين قالوا هذا كفار مكة، ولأن الأقرع بن حابس وعيونة بن حصن إنما جاءوا للنبي في المدينة بعد الهجرة، وهذا مما يؤيد الروايات الواردة بأنهم علماء الكفار من أهل مكة كانوا يسرون النبي.